الرابعة بعد الظهر، هنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونقدم لكم هذه الجولة للأنباء، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من المنتجين ومدراء الشركات المعرفية في البلاد. قالباف يؤكد أن الكيان الصهيوني لا يفهم غير لغة القوة ويجب التصدي له لوقف اعتداءاته. استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في الخليل. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن المشاكل المعيشية والفقر لا يمكن معالجتها من دون النمو الاقتصادي. ولدى استقباله جمعا من المنتجين ومدراء الشركات المعرفية في البلاد، دعا سماحته إلى الحفاظ على مكانة إيران بالمنطقة والعالم عبر تحقيق النمو الاقتصادي. كما دعا القائد مسؤولي البلاد إلى ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار آراء المنتجين وتشكيل مجموعات أو مجموعات عمل بحضور المنتجين لمتابعة قضاياهم وإيجاد حلول لمشاكلهم بشكل جاد وعملي. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي اهتمام إيران بالعلاقات مع الدول الإسلامية قائلا إن طهران لديها نظرة ثورية ومميزة للجزائر وشعبها. وخلال لقاء مع نظيره الجزائري على هامش المؤتمر 17 لاتحاد برلمانات الدول الإسلامية بالعاصمة الجزائر، أكد محمد باقر قالباف أن قضيتنا الأولى هي قضية فلسطين، وأن الكيان الصهيوني لا يفهم غير لغة القوة ويجب التصدي له لوقف اعتداءاته على أراضي البلدان الإسلامية. واقترح عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين في أقرب وقت، داعيا نظيره الجزائري لزيارة طهران لعقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة وزيادة التعاون التجاري بين البلدين. أكد وزير الخارجية الإيراني مواصلة دعم طهران الكامل لفلسطين وتضامنها مع عوائل الشهداء ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال محادثات هاتفية أجراها حسين أمير عبد اللهيان مع كل من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. وشدد أمير عبد اللهيان على أن الشعب الفلسطيني سيحقق النصر ويحرر القدس والأقصى وكل الأراضي الفلسطينية. من جانبهما أعرب هنية والنخالة عن تقديرهما لمواقف إيران المبدئية في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وأكد استمرار الشعب الفلسطيني في طريق الجهاد حتى تحرير الأراضي الفلسطينية من دنس الغزاة الصهاينة. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز 160 جنوب الحرم الإبراهيمي أطلقت الرصاص الحي على سيارة، ما أدى لإصابة الشاب نسيم أبو فودة برصاصة في الرأس. كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في جبل المكبر بالقدس المحتلة، فيما أصيب جندي صهيوني بالحجارة خلال مواجهات في شارع البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. أفادت المصادر الخبرية أن اشتباكات وقعت صباح اليوم بين قوات الحشد الشعبي وعصابات داعش الإرهابية في منطقة الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد. وحسب تلك المصادر فإن عنصرا من الإرهابيين قد قتل في هذه الاشتباكات كحصيلة أولية. وكانت مصادر خبرية قد ذكر صباح اليوم أن طائرات مسيرة مجهولة استهدفت شاحنات كانت تعبر الحدود العراقية باتجاه الأراضي السورية تتضمن مساعدات غذائية. وأضافت تلك المصادر أن القصف أدى إلى وقوع أضرار مادية لكن من دون تسجيل أي خسائر بشرية. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي أنها شرعت بعملية أمنية شمال محافظة صلاح الدين شملت تفتيش الجزرات الواقعة بمحاذاة نهر دجلة وجبال مكحول من قرية المسحق إلى منطقة الفتحة، كاشفة أن العملية شارك فيها اللواء 51 وقوة من قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي. إلى ذلك أعلن الحشد إحباط محاولة تسلل لداعش الإرهابي غرب قضاء أمرلي بنفس المحافظة، مبينا أن ذلك جاء بعد رصد تحركات لفلول داعش الإرهابي وتمشيط مناطق حاوية قرية زنجلي وحاوية قرية عبود فيما لاذت العناصر الإرهابية بالفرار. وفي كركوك أفاد مصدر أمني بسقوط طائرة مسيرة تجسسية نوع فيكس وينج مجهولة العائدية على مجمع روان سيتي شمال مدينة كركوك. على صعيد سياسي، حذر عضو تحالف الفتح علي الزبيدي من قيام أمريكا باستخدام أسلحتها داخل العراق ضد حكومة محمد الشيع السوداني في حال قيامها باتخاذ إجراءات إصلاحية لخدمة البلد. وبين الزبيدي أن أمريكا تستخدم الدولار والتظاهرات وغيرها من الخيارات كأسلحة داخل العراق ضد سير السوداني باتجاه إجراء إصلاحات كبيرة في العراق، وستواجه بتحرك أمريكي لإثارة الشارع ضده بهدف إحباط قراراته. على الصعيد ذاته، جدد ائتلاف إدارة الدولة دعمه لحكومة السوداني والتي بات واضحا عزمها وقدراتها والتزامها بالبرنامج الحكومي وعلى جميع الصعود الخدمية منها والاقتصادية، فضلا عن تحركاتها الخارجية التي ستعيد للعراق دوره الريادي بين دول العالم والمنطقة. وأشاد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود بالتحركات الخارجية للسوداني وحكومته نحو بناء علاقات استراتيجية. ودعا الصيهود جميع الكتل السياسية والشعب العراقي ووسائل الإعلام لدعم ومساندة الحكومة في ظل التحديات والأزمات التي تخوضها في محاربة الفساد الإداري والمالي الذي استشرى في جسد الدولة. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
ومن الشأن العراقي إلى الشأن التونسي، حيث دعت أحزاب تونسية إلى انتخابات رئاسية مبكرة لتجديد مسار الإصلاح بعد الإعلان عن نسبة المشاركة الضعيفة في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية. وبعد إعلان هيئة الانتخابات بأن نسبة المشاركة بلغت 11%، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إن الجبهة تشكك في ذلك، وقال إن 90% من الشعب التونسي رفض هذا المسار، داعيا الحركات السياسية والمدنية إلى الوحدة للمطالبة برحيل قيس سعيد والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة. بدورها قالت نائبة رئيس البرلمان المنحل سميرة الشواشي إن الشعب التونسي أصدر اليوم حكمه النهائي بإنهاء مسار الرئيس سعيد. ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن انفجارا وقع بمسجد داخل منقر للشرطة في بيشاور قرب الحدود الأفغانية، ما أدى إلى سقوط نحو 20 شهيدا وأكثر من 90 جريحا. وقال مسؤول بالشرطة الباكستانية أن انفجارا وقع في مسجد تجمع فيه عدد كبير من الناس للصلاة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، مشيرا إلى أن جزءا من المبنى انهار فيما لا يزال بعض العالقين تحت الأنقاض. وقال مسؤولون أمنيون أن الانفجار وقع أثناء صلاة الظهر عندما فجر انتحاري نفسه. اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن قواته في مدينتي أرتيو موفسك وأوغليدار بجمهورية دونتسك تواجه أوضاعا صعبة للغاية. وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو أن الوضع صعب للغاية في عدة مناطق نواجه فيها هجمات روسية ومحاولات مستمرة لاختراق دفاعاتنا، مطالبا الدول الداعمة لأوكرانيا بمزيد من الأسلحة. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن عددا من المسؤولين الغربيين يعتقدون بأن الوقت قد يكون لصالح روسيا في القتال الدائر في أوكرانيا، وذلك في تناقض واضح مع المشاعر التي أعربوا عنها العام الماضي. نهاية النشرة مستمعينا مستمعاتنا، شكرا لطيب المتابعة، وأذكركم بموقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net. حياكم الله وفي أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم، وأهلا ومرحبا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. مستمعينا الأفاضل، بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 نقدم لصغارنا الأحبة حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 4:47 في تمام الساعة 5 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة لآخر وأهم الأنباء. في 15:10 موعدكم مع البرنامج المباشر عالم المرأة، وعند الساعة 5:48 سيرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. بعد الأذان يتبع ما تبقى من برنامج عالم المرأة، وذلك في الساعة 5:51 حتى موعد الأخبار، أي حتى الساعة 6 تماما. أيضا يمكنكم متابعة نشرة خبرية. في الساعة 6:25 موعدكم مع برنامج استفتاءات، وفي الساعة 6:45 يأتيكم برنامج الطريق إلى الله. في تمام الساعة 7:10 أيضا موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you.
أهلا ومرحبا بكم أحبائنا الحلوين. في كل مرة نحاول أن نعيد عليكم فوائد وأهمية سماعنا لقصص الأنبياء.
نعم يا أصدقاء، فقصص الأنبياء فيها عبر كثيرة وفيها مواعظ أكثر.
واليوم طبعا سيكون كلامنا حول العبر والمواعظ من قصة النبي يحيى عليه السلام.
أها، وهو كما تعرفون يا أصدقاء ابن النبي زكريا عليه السلام وابن خالة النبي عيسى عليه السلام.
النبي يحيى عليه السلام ولد بعد أن نادى النبي زكريا ربه في المحراب لكي يجعل له ولدا.
الحلوين، نبدأ أولى الفقرات مع قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة أحبائنا ستكون كما قلنا قبل قليل عن قصة سيدنا يحيى عليه السلام.
إذن يا أصدقاء عليكم أن تستفيدوا وتتعلموا من قصة اليوم،
خصوصا وهي تمثل قصة عن نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى.
هيا بنا يا أصدقاء، لا نريد أن نؤخركم كثيرا، تعالوا معنا لنستمع إلى قصتنا لهذا اليوم. هيا بنا.
أعزائنا الحلوين، جلس الأب مرة ونادى أولاده حسان وسمية وزينب فقال لهم:
السلام عليكم يا أولادي.
وعليك السلام يا أبي.
اليوم سوف أقص عليكم يا أولاد قصة جميلة جدا ورائعة جدا.
صحيح يا أبي، وما هي القصة؟
أرجو أن تكون من قصص القرآن يا أبي.
نعم يا أبي، أنا مثل حسان أحب قصص القرآن كثيرا.
طيب، وهو كذلك، بارك الله بكم يا أولادي. فأنا فعلا سوف أقص عليكم قصة من قصص القرآن الكريم.
شكرا لك ستقص يا علينا يا أبي؟
يا سمية، سوف أقص عليكم قصة يحيى عليه السلام.
وما هي قصة يحيى عليه السلام يا أبي؟
النبي يحيى يا زينب.
نعم،
هو ابن النبي زكريا عليهما السلام، أليس كذلك يا أبي؟
أحسنت يا حسان، بارك الله بك.
قرأت هذا أنا.
اسمعي يا سمية. وأنت يا حسان وأنت يا زينب.
نعم يا بابا.
سوف أحكي لكم القصة كلها.
شكرا لك يا بابا، شكرا.
لما أصبح النبي زكريا عليه السلام رجلا عجوزا وشيخا كبيرا ولم يكن لديه ولد، نادى ربه.
وكيف يا أبي ذلك؟
اسمع يا حسان، دعا ربه أن يهب له غلاما طاهرا صافيا نقيا.
ولكن يا أبي، هل كانت زوجة النبي زكريا على قيد الحياة؟
نعم يا زينب، لقد كانت امرأة النبي زكريا عليه السلام على قيد الحياة، وكانت عجوزا مثله أيضا.
ولماذا يا أبي دعا النبي زكريا ربه أن يمنحه ولدا؟
نعم يا أبي، النبي زكريا يا سمية كان يحمل شريعة النبي موسى عليه السلام.
نعم،
وقد خاف زكريا أن تضيع هذه الشريعة من بعده، لأن اليهود كانوا قد ابتعدوا عن الدين وتركوا رسالة التوحيد.
نعم.
عفوا يا بابا.
نعم،
وكيف دعا زكريا ربه؟
بعد أن أحس زكريا بالكبر وحاجته لولد، دعا ربه وهو يصلي في المحراب.
وهل استجاب له ربه يا أبي؟
نعم يا زينب، لقد استجاب الله مباشرة لزكريا.
حقا يا أبيها.
نعم يا سمية، فإن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، يستجيب لهم في أي وقت.
صحيح.
Thank you.
عرف النبي زكريا أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب له؟ هل منحه ولدا في تلك اللحظة؟ نعم يا أبي نعم.
لا يا زينب لا.
ولكن كيف إذن يا أبي؟
بعد أن أنهى زكريا صلاته في المحراب ودعا ربه، جاءته الإشارة إلى استجابة الله سبحانه وتعالى.
وكيف كانت الإشارة يا أبي؟
نعم كيف
كانت الإشارة؟ طبعا لا يحس بها إلا الأنبياء يا حسان.
وبعد أن جاءته الإشارة ماذا فعل النبي زكريا يا أبي؟
اسمعوا يا أولاد، بعد أن جاءته الإشارة دعا زكريا ربه من جديد وقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. صدق الله العلي العظيم.
ما فهمت الآية يا أبي، ماذا يعني ذلك؟
نعم اشرح لنا يا
زينب وأنت يا حسان وأنت يا سمية. عندما طلب النبي زكريا من الله سبحانه وتعالى دليلا على أنه سوف يمنحه ولدا، ناداه الله وقال له الدليل هو أنك عندما ستخرج من المحراب على قومك سوف لا تكلمهم 3 أيام كاملة.
وماذا بعد يا أبي؟
نعم يا والدي.
وعندما خرج على قومه لم يستطع أن يكلمهم بل أوحى لهم، يعني أشار لهم أن سبحوا الله بكرة وعشية.
وهل فعلا أوحى زكريا لقومه؟
طبعا يا زينب، وقد نفذ قومه ذلك.
وهل حقا ولد يحيى يا أبي؟
نعم يا حسان، ولدت زوجة زكريا ولدا سماه يحيى.
وهل أصبح يحيى نبيا مثل أبيه؟
نعم يا أبي.
نعم يا عزيزتي زينب وأنت يا سمية. ولكن بعد أن شب يحيى وكبر في أحضان أبيه وتربى على أخلاق النبوة،
ومتى أصبح نبيا يا أبي؟
لما مات النبي زكريا عليه السلام حمل يحيى مسؤولية النبوة. بعد أن نزل الوحي عليه يأمره بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. صدق الله العلي العظيم.
أبي.
نعم يا حسان.
ممكن أن تشرح لنا صفات النبي يحيى عليه السلام؟
نعم يا حسان، لقد كان يحيى عليه السلام رحيما بالفقراء، عطوفا مع المساكين، ويشفق على الحيوانات.
أبي.
نعم يا سمية تفضلي.
لم تقل لنا من هم القوم الذين يتبعون النبي يحيى عليه السلام؟
هذا سؤال جيد يا سمية. نعم. ما شاء الله على هذه الأسئلة، لقد تعبت منها، ولكن اسمحوا لي أن أشرب هذا الكأس من الماء.
نعم تفضل يا أبي تفضل.
شكرا لك يا سمية.
هنيئا مريعا يا والدي.
شكرا لك يا حسان. طيب يا سمية، سؤالك جيد. نعم، يعتبر يحيى بن زكريا نبيا للصابئة المندائيين، وهو آخر أنبياء هذه الديانة.
أبي.
نعم يا حسان،
أنت قلت لنا إن قصص الأنبياء فيها فوائد كثيرة.
هذا صحيح يا
ولكن ماذا يمكن أن نتعلمه من قصة النبي يحيى عليه السلام؟
وهذا أيضا سؤال جيد يا حسان. اسمع الإجابة.
بقيت أنا فقط لم أسأل سؤالا جيدا.
لا بأس يا زينب، بعد أن أجيب عن سؤال أخيك حسان يمكنك أن تسأليني أنت أيضا.
حسنا شكرا. طيب. يا أبي.
يا حسان اسمعني، الذي يمكن أن نتعلمه من قصص الأنبياء يا حسان إننا يجب أن ننتبه إلى ما فعله ذلك النبي وما قاله. فكل عمل يقوم به هو له معنى مهم، وكل كلام يقوله له معنى مهم أيضا.
ولماذا يا أبي؟ لماذا؟
لأنهم أنبياء والأنبياء لا يخطئون، ف فهم بشر يوحى لهم من لدن العزيز الكريم.
يا بابا، وما هو العمل الذي قام به يحيى عليه السلام حتى نتعلمه؟
النبي يحيى عليه السلام يا حسان كان مؤمنا راسخا في إيمانه كثيرا.
وكيف ذلك يا أبي؟
كان كثير التعبد، حتى إنه أحيانا لما كان يصلي يشعر بالخشوع فيبكي بكاء شديدا.
ولماذا كان يبكي يا والدي؟
البكاء يا حسان وأنت تصلي بين يدي رب العالمين له معاني كثيرة.
كيف يا أبي؟
نعم يا سمية، كان يحيى عليه السلام من شدة الخشوع يبكي، لأنه كان يعرف أهمية وقوفه بين يدي رب العالمين وقت الصلاة.
أبي.
نعم يا زينب.
من من الأئمة كان يبكي في صلاته؟
أحسنت يا زينب، كل الأئمة الأطهار عليهم السلام كانوا يخشعون خشوعا عميقا وهم يصلون. كلهم كانوا لا ينقطعون عن التفكير بعظمة الله سبحانه وتعالى وهم في حالة أداء الصلاة. ولكن الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام وهو أكثر الأئمة الذين عرف عنه بشدة خشوعه وهو يصلي.
أبي أبي، ولكن ما هي معجزة يحيى عليه السلام؟
لا أحد يعرف معجزة سيدنا يحيى عليه السلام، حاله كحال العديد من الأنبياء والرسل الذين لم تكن معجزاتهم معروفة لدينا إلى الآن.
أبي. نعم. لقد سمعت مرة من المعلمة أن يحيى عليه السلام من نفس عائلة النبي عيسى عليه السلام، هل هذا صحيح؟
نعم يا زينب، هذا صحيح.
النبي يحيى والنبي عيسى من عائلة واحدة؟ صحيح يا أبي.
نعم يا حسن، فالنبي يحيى هو ابن خالة النبي عيسى عليه السلام.
يعني أنا السيدة مريم العذراء تكون خالته يا أبي؟
نعم هذا صحيح يا سمية، مريم العذراء هي خالة النبي يحيى عليه السلام.
هذا جميل، لقد عرفت معلومة جميلة لم أكن أعرفها من قبل يا أبي.
يا أولادي يا أولادي، نعم قبل أن أترككم علي أن أقول لكم أن قصص الأنبياء هي قصص فيها فائدة كبيرة تنفعنا في حياتنا وفي عباداتنا.
نعم يا أبي،
شكرا لك يا بابا.
أحسنتم يا أولادي، أحسنتم.
إنها قصة رائعة.
الحلوين، علينا أن نتعظ من قصص الأنبياء ونتعلم منها، وبالتأكيد في المدرسة أيضا هناك مواضيع متعددة في درس التربية الإسلامية تتعلق بالأنبياء، عليكم يا أحباءنا أن تدرسوها جيدا وتتعلموا منها.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، نداؤهم موحد وآمن ووحد، نداؤهم موحد وآمن ووحد، وأصلحوا أرشدوا وربهم يدلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم أزمانهم تفاوتت آياتهم تبانت أزمانهم تفاوتت آياتهم تباينت أهدافهم توحدت وللهدى سبيلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم بالمعجزات أنزلوا بالبينات أرسلوا بالمعجزات أنزلوا بالبينات أرسلوا وحرموا وحللوا والوحي مرشد لهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم هم الهداة للعباد وقدوة إلى الرشاد هم الهداة للعباد وقدوة إلى الرشاد وفي ميادين الجهاد عطاؤهم وبذلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم
من قصة النبي يحيى عليه السلام أصدقائنا الحلوين علينا أن نتعلم شيئا مهما جدا ألا وهو قدرة الله سبحانه وتعالى في مساعدة عباده وفي الاستجابة لهم وقت الشدة ووقت الضيق
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا صلغ الله عليه نتعلم قصة سيدنا يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن نبلغ أعلى درجات العلم والحكمة في سن مبكرة وأن نهتم بطلب العلم والمعرفة وأن نتعامل بحب ورأف مع الجميع لكي نحظى برضا الباري فهو كان منذ طفولته رحيما مع الجميع مقبلا على المعارف والعلوم كان معظم الأطفال يتسلى بتأديب الحيوانات وكان يحيى يطعم الحيوانات والطيور من طعامه رحمة بها وحنانا عليها فرزقه الله تعالى الإقبال على معرفة الشريعة والقضاء بين الناس وهو صبي كبر يحيى عليه السلام فزاد علمه وزادت رحمته وزاد حنانه بوالديه حتى عم حنانه وملئ بالرحمة لذا خلد ذكره في القرآن الكريم أنا قرأت اسم يحيى عليه السلام 3 مرات في القرآن مرت في سورة آل عمران ومرتين في سورة مريم يحيى علاقته بالنبي عيسى يكون ابن خالة أم عيسى. فاطمة من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين، أيها الشطار، إن على الإنسان ألا ييأس من رحمة رب العالمين. فمن وجه وجهه إلى الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه فإن مشاكله سوف تحل بإذن الله، وإن أزماته سوف يتخلص منها إن شاء الله.
فعباد الله الصالحون الذين يؤدون الصلاة ويؤدون زكاة ويؤدون ما فرضه الله سبحانه وتعالى سوف لن يتأخر عنهم الله في مساعدتهم أبداً.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. مر صديقان في غابة فشهدا أسدا، فضرب الأول الأسد بحجارة ثم هرب. التفت إلى صديقه وصاحبه: لماذا واقف أنت لا تركض معي؟ أجابه صديقه وقال له: وهل أنا الذي ضرب الأسد بالحجارة لكي أهرب؟
الأيام أراد رجل أن يشتري تلفزيونا ملونا، فسأل صاحب المحل وقال له: هل عندك تلفزيونات ملونة؟ أجابه صاحب المحل: نعم. فقال الرجل: إذن أعطني تلفزيونا أخضر.
أنا أحب أنا أيها الطيبين الحلوين، في قصص الأنبياء مثل ما استمعنا هناك عبر ومواعظ، هناك فوائد كثيرة تفيدنا وتعلمنا، نصائح عديدة لها قيمة فائقة.
ما علينا سوى أن نستمع إليها جيدا وننفذها في حياتنا دون تأخير، وحتما إن الله سبحانه وتعالى سوف يدلنا على الطريق الصحيح ما دمنا نتعظ بهذه القصص.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الذباب هو السبب في نقل العديد من الأمراض؟
تعلمون بأن الوقاية أهم بكثير من العلاج؟
هل تعلمون أن تغطية الطعام داخل الثلاجة يمنع حدوث التلوث في الأطعمة؟
الحلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
يحكى أنه في يوم من الأيام جاء سعيد إلى والده وهو حزين ويبكي بحرقة، فاحتضنه والده وسأله عن سبب بكائه، فأخبره سعيد أنه سوف يفشل في سباق الجري الذي سيقام بعد أسبوع وسيخسر أمام زملائه. تعجب الوالد كثيرا من كلام سعيد ابنه ونظر إليه في دهشة واضعا يده على جبينه حتى يقيس حرارة ابنه، فوجد جبينه باردا، فسأله إن كان يشكو من أي ألم، فأجاب سعيد بالنفي.
قال الوالد لابنه: يا أصدقائنا، يا ولدي، إن كنت لا تشتكي من أي مرض أو علة تمنعك عن خوض السباق، فلماذا أنت خائف لهذه الدرجة من الفشل ومقتنع تماما أنك سوف تفشل؟ فقال سعيد: أنا أشعر بذلك يا أبي، قلبي يقول لي إنني سوف أفشل في السباق، ولذلك لن أشترك فيه من البداية، أفضل لي لن أشترك.
ابتسم الأب في حنان وقال: وهل لقلبك لسان حتى يتحدث؟ زاد بكاء سعيد ونحيبه، وقد ازداد غضبا وحزنا حتى بدأ يضرب الأرض بقدميه. صاح الأب: انتظر يا صغيري ولا تفعل ذلك، لا تضرب الأرض بقدميك هنا، بل اقفز بعيدا عن هنا. كف سعيد عن البكاء ونظر إلى أبيه بدهشة وهو لا يفهم قصده، ثم سأله وهو ينظر إلى أرض الغرفة التي يضربها بقدميه: ولماذا أقفز بعيدا يا أبي؟
قال الأب: لأنه قد توجد حفرة هنا فتقع فيها يا ولدي دون أن تنتبه. قال سعيد وقد ازدادت دهشته: يا أصدقاء، ولكننا في غرفة منزلنا يا والدي، ولا توجد هنا أي حفرة. قال الأب: أقول لك يا بني، إنه قد يكون هنا حفرة وقد لا يكون، لذلك فمن الأفضل أن تقفز بعيدا عن هنا. وضع سعيد يده على جبين والده يفحص حرارته والدهشة تغمره، فانفجر الوالد ضاحكا وهو يقول: يا ابني، أنت تخاف من الفشل قبل أن تخوض السباق، ولذلك سوف تمتنع عن الاشتراك به لأجل خوف كاذب. أنت كمن يقفز من فوق حفر وهمية لا توجد إلا في مخيلته فقط، فإنك متأكد أنه لا توجد هنا أي حفرة، ولذلك لم تقفز كما طلبت منك. وإن أيقنت كذلك واقتنعت في داخلك أنك سوف تفوز بالسباق، فحتما حتما سوف تفوز يا ولدي. هيا يا بني، هيا تابع التمارين الرياضية ودع الخوف والتشاؤم جانبا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
صوت صرف عداوي بين الفهد وبين الواو صارت غصة وصرف عداوي بين الفهد وبين الواو ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية إنسان بعمر 250 سنة نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام فتحدث سماحته عن أبعاد إمامة الإمام الصادق عليه السلام حتى توقف عند البعد الذي قلما تطرق له المؤرخون وهو البعد التنظيمي تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
أما ذلك البعد الذي لم يسمع عنه من الأساس عن الإمام الصادق عليه السلام فهو أنه كان رجل التنظيم والتشكيلات لقد أوجد الإمام الصادق صلوات الله عليه تشكيلات عظيمة من المؤمنين به ومن أتباع تيار الحكومة العلوية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي من أقصى خراسان وما وراء النهر إلى شمال أفريقيا فماذا تعني التشكيلات؟ أي أنه عندما يريد الإمام الصادق عليه السلام أن ينقل أي شيء فإن وكلاءه المتواجدين في مختلف آفاق العالم الإسلامي سينقلون ذلك إلى الناس لكي يعلموا ويعني أيضا أنها ستجمع كل الحقوق الشرعية والميزانية المطلوبة لإدارة مواجهة سياسية عظيمة لآل علي. ويعني ذلك أن وكلاءه وممثليه المتواجدين في جميع المدن سيرجع إليهم أتباع الإمام الصادق عليه السلام لمعرفة تكليفهم الديني والسياسي من الإمام. التكليف السياسي هو كالتكليف الديني من حيث الوجوب، ذاك الذي يكون بالنسبة لنا واجب الطاعة وولي الأمر، فإن فتواه الدينية والإسلامية في باب الصلاة والزكاة والصيام وباقي الواجبات لا تختلف عن فتواه السياسية وأوامره السياسية في مجال الجهاد والعلاقات السياسية والعلاقات الداخلية وجميع القضايا، فكل ذلك يجب تنفيذه. لقد أوجد الإمام الصادق عليه السلام مثل هذه التشكيلات العظيمة، وبهذه التشكيلات وبمساعدة من كان داخلا فيها من الناس كان يواجه جهاز بني أمية. وبالطبع إنما جرى على الإمام الصادق هو أمر مهم جدا ومليء بالعبر، فقد كان يواجه بني أمية لمدة 10 سنوات وبني العباس لمدة طويلة أيضا. وعندما كان انتصاره على بني أمية حتميا جاء بنو العباس كتيار انتهازي ونزلوا إلى الميدان، ومن بعدها صار الإمام الصادق عليه السلام يواجه بني أمية وبني العباس أيضا. وقد نقل عن الطبري المؤرخ المعروف أمور تتعلق بأن الإمام عليه السلام كان يحارب بني أمية في بداية السنوات 10 لإمامته، وكانت مواجهة الإمام الصادق عليه السلام في هذه المرحلة علنية، لم يعد فيها أي إخفاء أو تقية أو كتمان. وسبب ذلك أن حكام بني أمية كانوا مشغولين إلى درجة أنه لم تتح لهم الفرصة ليلاحقوا الإمام الصادق عليه السلام وشيعته، ولم يكن لديهم القدرة على قمعهم. لهذا السبب لم يكن الإمام الصادق عليه السلام بحاجة إلى إخفاء عمله. كان الإمام الصادق يوم عرفة يذهب إلى عرفات ويقف بين هذه التجمعات الكبيرة والتي جاءت من مختلف مناطق العالم الإسلامي، من أفريقيا والشرق الأوسط والحجاز والعراق ومن إيران ذلك الزمان ومن خراسان وأفغانستان وتركستان الشرقية، أي كان هناك أشخاص من مختلف المناطق. فإذا فجرت قنبلة في هذا المكان كأنك فجرتها في كل العالم الإسلامي، وإذا قلت شيئا في هذا المحفل والتجمع فكأنك نشرته عبر شبكة إعلامية عالمية. كان الإمام الصادق عليه السلام يأتي إلى داخل هذا التجمع الكبير ويعلن بصراحة وبشكل رسمي للناس أن الإمام والحاكم بحق في هذا اليوم هو جعفر بن محمد وليس أبا جعفر المنصور، ثم يستدل على ذلك كلاميا وعقلانيا، ولم يكن الناس في ذلك الزمان كما هو واضح مستعدين للاستماع إلى هذا الاستدلال، لكن الاستدلال كان من نوع آخر، لأن المنصور العباسي وأمثاله ولأجل أن يقنعوا أذهان الناس ويتظاهروا بأنهم خلفاء النبي قد جعلوا سلسلة نسبية أيضا، وكانوا يقولون أننا نحن أبناء العباس. كان لهم سلسلتا نسب، كانوا يصرحون كل مرة عن واحدة منها. أحدها أنهم كانوا يقولون نحن أبناء العباس عم النبي، وأنه بعد رحيل النبي كانت الخلافة لبني هاشم، ومن بين بني هاشم فإن الأسن والأنسب هو العباس عم النبي، فالخلافة بعد النبي كانت للعباس، ولأننا نحن أبناؤه فإنها تصل إلينا. إن هذا من كلامهم. وكانوا يظهرون سلسلة نسبية أخرى ويقولون نحن أبناء علي العباسي، علي بن عبد الله بن عباس، وحقا كانوا يقولون لأنهم كانوا أحفاد علي العباسي أو أبناءه، وهو تلميذ محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية هو ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي هو صهر النبي. فالخلافة انتقلت من النبي إلى علي عليه السلام، ومن علي إلى محمد بن الحنفية، لا إلى الحسن والحسين، ومنه وصلت إلى ابن عبد الله بن العباس الذي هو جدنا، ومنه وصلت إلينا، فنحن إذن خلفاؤه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد.
أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تضيء، وبلا بقلبك للعين سترى فيه ربا يعبد. أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تضيء، وبلا بقلبك للعين سترى فيه ربا يعبد.
صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد.